رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال اقرأ فقرأ وقال لأمة الأخرى فقال خلاف ومحسن ثم قال لا تختلفوا. محل الشاهد من إيراد الحديث قوله فأخذ بيده وذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو الإشعار، لأنه ذهب بخصمه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليختصمه إياه فيما حصل وليرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعه منه لأنه على خلاف الذي أقرأه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال سمعت
له قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني. نقصد من هذا بهذه العبارة أن اسم الراوي تقدم على الصيغة، وهذا جائز في الاستعمال ولكنه خلاف الأصل، يعني الأصل يقول أخبرني عبد الملك بن ميسرة أخبرني عبد الملك بن ميسرة، لكنه في بعض الأحيان يقدم اسم الراوي على الصيغة كما هنا قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني، يعني بدل ما يقول أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني، فهذا جائز في الاستعمال ولكنه خلاف الأصل خلاف الجادة، من الجادة المعروفة المعروفة هي تقديم الصيغة على الراوي.
قال سمعت النزال بن سبرة قال سمعت النزال بن سبرة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وقال حدثنا يحيى بن خزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اشتد رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني أنا موسى فإن الناس يسأقون يوم القيامة فأسأق معهم فأكون أول من يثير فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
وهذا الحديث أرد الإمام البخاري رحمه الله من أجل أن ترجم له وهو الخصومة بين المسلم واليهود في بعض النسخ واليهود ترجمة. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث ليستدل به على الخصومة بين المسلم واليهود، والمقصود من الترجمة من الحديث واضح لما ترجم له ذلك أنه حصل خصومة وخلاف بين مسلم ويهودي، فمسلم قال والذي اصطفى محمد على العالمين واليهودي قال والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمه لطم المسلم اليهودي فجاء اليهودي وشكى ذلك المسلم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ودعاه النبي عليه الصلاه والسلام وقال له وساله عن ما قال فاخبره بانه اخذته غضبه فلطمه وانه مما سمع منه هذا الكلام الذي يفضل فيه موسى على العالمين يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فساءه ذلك وغضب ولطم. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهذه المناسبه لا تخيروني على موسى لا تخيروني لا تفضلون لا تخيروني على موسى ان الناس يصعقون يوم القيامه فاصعق معهم وأكون أول من يفيق أجب الموسى باطش من جانب العرش ولا أدري فاق قبلي أم كان من استغفر الله. ومحل الشاهد كما عرفنا أصول الخصومة وهذا واضح لما ترجم له. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام لا تحجروني على موسى وقوله لا تفضلوني جوهر منه التعارض مع قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. فإن هذه الأحاديث فإن هذه هذا الحديث وتلك الآية كل منهما يدل على حصول التفريق بين الرسل وأن بعضهم أفضل من بعض. قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فيها بيان تفريق بين الرسل. وقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة فيه بيان أنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. فكيف يتفق هذا مع قوله لا تخيروني على موسى يعني لا تفضلوني على موسى لا تخيروني لا تقولوا إني خير من موسى لما تخيروني لا تقولوا إني خير من موسى يعني لا تفضلوني على موسى وتقولون إني خير من موسى هذا هو المقصود منه. وقد أجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يوحى إليه بالتحذير قبل أن يوحى إليه بالتحذير بين الأنبياء لأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وقيل في الجواب أن المقصود المنهي عنه التحذير الذي يأتي بسبب الخصومة أو بسبب المغالبة وحصول التعصب هذا هو الذي يمنع منه. وأما التفضيل الذي جاء تبع للنفوس وصدقا للنفوس فهذا هو الذي يدل عليه الآية ويدل عليه الحديث. فإذا المقصود أن هذا الحديث معارضة للآية والحديث أجاب العلماء عن هذا الحديث بأجوبة منها هذا. وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وهو سيد البشر وهو أفضل الرسل على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. وقال هذا يعني النهي يعني هذا النهي إما أن يكون قبل أن يعلم ويوحى إليه بأنه أفضل بالتفضيل بين الأنبياء أو أنه قاله أن التفضيل الذي يكون على سبيل المغالبة والمخاصمة والتعصب هذا هو الذي يمنع بخلاف التفضيل الذي يكون مبنيا على الأدلة ومبنيا على ما جاء في الكتاب والسنة فإن هذا هو الأصل الذي يحصل. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا من باب التواضع وقال لا تخيرن على موسى تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. ثم إن وقال بعد لما قال لا تخيرن على موسى ذكر فضيلة لموسى وذكر خصيصة من خصائص موسى عليه الصلاة والسلام وأنه هذه الخصيصة قال عليه الصلاة والسلام فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معه وأكون أول من يفيق فأجد موسى ساقط من جانب العرش بعض الأحاديث آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي يعني أصعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله يعني فلا تصيبه أصعق. في بعض الروايات والرسالات بالحديث الذي بعد هذا أجوز لصعقته الأولى يعني يوم الطور لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا ثم أفاق. فيكون موسى عليه الصلاة والسلام لم تحصل له تلك الصعقة لأنه حصلت له صعقة في الدنيا وغيره لم يصعق بتجلى الله عز وجل. و فمن العلماء من قال إن هذه الصعقة إنما تكون في الموقف وتكون بعد البعث تكون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء حصل الصعقة ثم يفيقون وأول من يفيق بعد هذا الصعقة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أفاق وجد موسى أمامه آخذا بقائم من قوانين العرش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري أفاق قبلي، يعني هل فاق مع الذين فاقوا وأنا معهم وسبقني في الأفاقة، أو كان ممن استثنى الله يعني فلا يصيبه الصعقة بعض العلماء قال إن المقصود ما ورد في هذا الموضوع إن المقصود صعقة يوم القيامة تكون بمجيء الله عز وجل فصل القضاء. فموسى حصل له صعقة في الدنيا لما تجلى الله للجبل، والناس إذا تجلى الله لهم يوم القيامة يصعقون ثم يفيقون، وأول من يفيق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجد موسى أمامه آخذا بقائمة من قوام العرش، فيقول عليه الصلاة والسلام لا أدري أفاق قبلي، يعني أفاق فأفاق قبلي، يعني ما نهني كل من يصعق حتى موسى، ولكن موسى يكون سبقني في الإفاقة، أو أنه كان من استثنى الله فلم تصبه الصعقة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابه، فقال من؟ قال رجل من الأنصار، قال دعوه، فقال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحدث والذي اصطفى موسى على البشر. قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة ضربت وجهها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم الأرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى.
وهذا الحديث مثل الحديث الذي قبله، محل الشاهد منه هو حصول المخاصمة بين المسلم واليهودي عندما قال اليهودي الذي اصطفى موسى على البشر ورقمه على الرجل أحد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب اليهودي وشكاه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فدعاه وسأله وأجابه، ثم قال لا تخيروا بين الأنبياء، لأخذ المتقدم لا تخيروني على أنبياء، وهنا قال لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء وتقولون فلان حرم من فلان وفلان أفضل من فلان. والجواب عن هذا مثل الجواب مثل الذي قبله، لأن الحديث واحد وموضوعه واحد، والتخيير والتفضيل النهي الذي جاء في الحديث يحمل على ما تقدم ما قاله العلماء في توجيهه حتى يتفق مع الآيات القرآنية والحديث النبوي عن رسول الله عليه السلام. لكن الإشكال في آخر الحديث حيث قال وأجد موسى فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري فأكون أول من تنشق عنه الأرض.
قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض.
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري
كان في من صعق
فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى. الإشكال في قوله سأكون أول من تشق عن الأرض، لأن هذا يشعر بأن موسى سبقه في الخروج من القبر، وأن هذه الصعقة إنما تكون في القبر وتكون قبل الخروج من القبور، لأنه قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تشق عن الأرض. وموسى وجده أمامه، ثم التعليم بعد ذلك فلا أدري أكان سائق أم أفاق سائق قبل سائق أم كان أم يوجد سائقته الأولى. أيضا هذا مشكل لأن إذا كان يسلم خرج من القبر وهو مشيط عن القبر فموسى هو مقبور وهو في القبور ولا بد أن يكون خرج من القبر على هذا يكون سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج من القبر. وهذا كله ما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال عليه السلام أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع. وإن قوله عليه الصلاة والسلام وأول من ينشق عن القبر يعني نبخة الصور النبخة الثانية التي بها يحيى من كان ميتا من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم بالنفقة الثانية يخرجون من القبور. وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الناس يخرجون بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه إشكال. لهذا قال بعض العلماء إن هذا الحديث دخل فيه حديث بحديث ادخل فيه حديث بحديث فجاء الإشكال. حديثنا أول من ساق القبر يوم القيامة هذا حديث مستقل وحديث الناس يخافون يوم القيامة فيكون أول من يفيق خارجي هذا حديث مستقل فدخل حديث بحديث. هكذا قال بعض العلماء في توجيه هذا الحديث حتى يزول الإشكال. ذلك لأن موسى عليه السلام هو من قبر والأنبياء كلهم مقبورون عند نفخ الصور النفخة الثانية وهم يخرجون من القبور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من تشق عن الأرض فأجد موسى باطكم بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم توجد صعقته الأولى يعني أفارق فأفاق قبلي أم توجد صعقته الأولى يعني يوم القور في الدنيا لما تجلى الله الجبل كما ذكر الله كما جاء هذا في سورة الأعراف القصة في تجلى الله عز وجل الجبل فاندك وخر موسى خائفا عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال هذا والكلام على الحديث ومحله كتاب الأنبياء ولكن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل الاستدلال به على قضية خصومة المسلم واليهود.
قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا غض رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرف رأسه بين حجرين.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بالجملة الأخيرة وهي خصومة المسلم واليهود وأن هذا اليهودي قتل جارية وضع رأسها بين حجرين وكان فيها بقية من الحياة أدركت وفيها بقية من الحياة كانت لا تتكلم فكان يسألونها ويذكرون الأسماء عليها على مسمعها فتشير بالإشارة حتى جاء ذكر يهودي فأمرت برأسها أن نعم فأحضر اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد رأسه بين حجرين انتفاضة وأن القاتل يقتل كما قتل. هذا الحديث يدل على أن القاتل يقتل كما قتل إذا قتل برد الرأس قتل يقتل برد الرأس فإذا قتل برمي صخرة على إنسان حتى يموت يفعل به كذلك وإذا قتل برمي إنسان من شاهق يقتل كذلك يعني القصاص يكون على طريقة الفعل الذي فعله. عند الشاهد كما عرفنا هو كان قوله أخذ اليهودي فاعترف معناه أنه أتي به وكان ذلك في خصومة واتهام له بقتله تلك المرأة على هذا القتل ثم بعد ذلك قتل كما قتلها ورد رأسه بين حجرين.
قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز نجحه. ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاءة المال وقال للذي يقطع في البيع إذا بايعت فقل لا خلاف. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مالا. قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام.
هذا الفرق من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. وهذه الفرق تشبه التراجم التي تقدمت قريبا التي متعلقة بالحجر من أجل التفليس والحجر من أجل السفاه، وأنها تشبهها. وهذا يقوي يعني بعض النسخ التي ما جعلت كتابا خاصا بالحصانات، لأنه إذا كان هذا تابع لكتاب الاستقرار وموضوع قضاء السيول والحجر والتفليس معلوم أنه عندما يكون هناك تأخر في قضاء الدين أو ما إلى ذلك يكون هناك خصومة وهناك ارتباط بين هذه الأبواب وتلك الأبواب السابقة. بعض النسخ ليس في كتاب الخصومات. قراءة هذه الترجمة يعني تؤيد عدم وجود الباب، لأنها لا يعني لأنها صلتها قوية بما تقدم. ويمكن على بعض النسخ التي فيها ذكر الخصومات لأنه في مجال الخصومة في ما يتعلق بالسفيه والضعيف العقل، وأنه يمكن قد يرفع الأمر بشأن من تعامل معهما وتحصل الخصومة بسبب ذلك. ويكون لإراده في هذا الكتاب على اعتبار بعض النسخ التي فيها كتاب الخصومات يكون له وجه من هذه الناحية.
قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى.
وذكر هذا الحديث المعلق عن جابر وقوله يذكر عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام رد على المتصدق حتى المتصدق هذا هو الذي اعتق عبده عن دبر و النبي عليه الصلاة والسلام طلبه وباعه وأعطاه إياه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا التصرف وهذا الذي حصل من هذا الشخص الذي تصرف هذا التصرف النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه ما فعل وباع العبد وأعطاه ثمنه لينتفع به بنفسه أو ليوفي إذا كان عليه ديون. ولم يكن حجر عليه يعني هذا الشخص الذي باع عليه العبد لم يكن محجورا عليه، وإنما قبل الحجر ولكنه رد تصرفا حيث كان ألحق الضرر بنفسه وبغيره، ونفسه أولى من غيره. وكذلك الدائنون أولى من أن يتصدق وأن يحسن وهو ذمته مشغولة. فالإنسان يؤدي ما عليه نفقه أولا ثم يسعى في النوافل والصدقات. أما كونه يشتغل بالنوافل ويترك الفرائض ويترك الواجبات فهذا لا يستقيم. الإنسان يؤدي ما عليه من الفروض ويؤدي ما عليه من الحقوق ثم يشتغل بالنوافل.
قال: وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجد عتقه.
وهذا مثل ما ترجم له أنه إذا كان لرجل على رجل مال لديه وله عبد ليس له مال غيره فأعتقه لم يجد عتقه. لأن قضاء الديون مقدم على كل الإنسان يتطوع والإنسان يحسن إلى غيره مع أن ذمته مشغولة.
قال: ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه.
وهذا مقصود لأنه لما أعتق هذا العبد عن دبر ثم أن الفلان باعه هو دفع ثمنه إليه. يقول البخاري رحمه الله: فإن حصل منه بعد ذلك سفه أجر عليه. لأن الضعيف إذا تفرغ ليس بالناسك بلائق وليس بالناسك فإنه يرد تصرفه ويعطى قيمة أو مقابل ذلك الشيء الذي أراد التصدق به لينتفع به هو ويشتغل في الإصلاح لنفسه. فإن ظهر عليه بعد ذلك سفه فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف. وهو يشير بهذا البخاري رحمه الله إلى ما استفيد من قصة الرجل الذي كان له عبد لا يعتقه عن دبر فلم باعه وأعطاه ثمنه لينتفع به.
واحد يقول لك هذه الترجمة مستقلة. ومن باعه
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاءة المال وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلاف. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله.
يعني أنه نحط الأجر ولكنه أرشد إلى ما يسلم به من أن يخدع لأن يقول من هذه الكلمة ومن يسلم ما أخذ ماله وما رد تصرفاته السابقة وإنما أرشده إلى طريقة فيها يعلم أهله من لا يعرفه ويكون على بينة أمره وأنه قد يرجع إليه إلى أن يعمل هذا الرجل الذي قال لا خلاله.
وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلاف. فكان يقول
يوجد الخطينتين له وجه لأنه في الأول أشار إلى الترجمة الأولى أشار إلى ما ورد فيه من الحديث إشارة. وأما في الترجمة السابقة فذكر الحديث. وإذا كان الترجمة واحدة أيضا فلها وجه لأن هذا الذي في الترجمة الثانية والذي يخدع في الربوع هو الضعيف هو يعني داخل تحت الترجمة الأولى. فسواء صار الترجمتين فإن له وجه أو ترجمة واحدة والجميع تحتها له وجه أيضا.
قال: كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلاف. فكان يقول. وقال: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي سيف عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فبتاعه منه نعيم بن النحاس
وهذا الحديث سبق مرة مرارا ولكنه أورد هنا مقصود كونها ضعيف
قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل
باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل هذا يمكن أن يكون داخل تحت هذه الترجمة على اعتبار أنها ترجمة واحدة ولا اعتبار أنها ترجمتين فإنه إذا باع
قال باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه
باع على الضعيف ونحوه ودفع ثمنه إليه هو مطابق لهذا يعني اللي هذا الترجمة الثانية يكون يعني باع على الضعيف ودفع ثمنه إليه قال صلى الله عليه وسلم باع على هذا الرجل الذي اعتق عن دور ودفع ثمنه إليه
ممكن
أن يكون لا تذكر الآن لكن يعني لا يمكن يكون شخص واحد مرة ذكر يعني نسبه مرة في مكان آخر عبد الله يمكن يكون هو نفسه
قال باب كلام الخصوم بعضهم في بعض وقال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطئ بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود عرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية
وهذه ترجمة عباد كلام الخصوم بعضهم في بعض المقصود من هذا يعني ما يجري من الخصوم عند القاضي من كلام من بعضهم في بعض ولا يحصل تأثير عليه لأن هذا في مقام الحجة وفي مقام الحرص على تحصيل الحق وعدم ضياعه وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي سبق أن مر ولكنه أورده من أجل قوله لن يحلف سيأخذ مالك يعني معناه أنه يكذب يعني يحلف كاذبا ويأخذ مالك فهذا كلام خصم في خصم كلام خصم في خصم يعني
يستحلف كما هو يستحلف المسلم يعني
وكان اليهود كما هو معلوم مع الكتاب وهم يقولون انهم اتباع موسى وهم اتباعه يعني في زمانه ولكن بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعه القول منهم اتباعه بل لابد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاه والسلام فلن يكون سبيل اذا كان متحيا ما وسعه الا اتباعه لهذا يعني لهم أحكام لهم معاملات يتميزون بها فقضية الحليف تحلف يهودي وليس أنا من الغني لهذا
لا يدين جديد ماذا يفعل؟ بعض البلاد يوجد كفار لكن غير مصرفية بعض البلاد يوجد كفار غير مصرفية
نقول القاعدة لا يعطى الناس بدعواهم لكن إذا كان في أحد ما أعترف بوجود الله الشيوعيين ما أعترف بوجود الله يعني كيف أحد الشيوعيين ولا أعترف به ولا يقر بوجوده أما هذا كل ينظر يعني وش الله
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري.
لكن هناك طريقة معروفة عند العلماء يمكن أن يعني يقال بها مثل هذه الصورة، لأن المدعى عليه إذا امتنع عن اليمين ترد اليمين على المدعي، ترد اليمين على المدعي. كذلك لو كان المدعي معه شاهد واحد فإنه لا توجه اليمين للمدعى عليه، إنما يطلب منه أن يحلف مع الشاهد، يحلف مع الشاهد وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد اليمين. ممكن يكون هذا كان يعني يكون بمثابة الذي امتنع عن اليمين فبرد اليمين على المدعي.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تخاض ابن أبي حدرة دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجب حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، فأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه.
وهذا من هذه السجل أيضا هذا الحديث سبق عن مرة وعلى الإسلام في مواقع أورده هنا في كلام الحكوم بعضهم ببعض من أجل أنه جاء في بعض الروايات فتلاحية يتكلم بعضهم ببعض، فهذا هو كلام المفروض من كلام الحكوم بعضهم ببعض وليس رفع الأصوات، لأن رفع الأصوات قد يكون رفع الأصوات ليس كلاما من بعضهم ببعض، وإنما الكلام بينهما يكون مرتفع يرتفع به الصوت من غير أن يتكلم بعضهم في بعض، لكن كونه يتكلم هذا على هذا وهذا على هذا جاء في بعض الروايات فلا حياء، فكلام الخصوم بعضهم في بعض الذي طابق الترجمة هو ما جاء في بعض الروايات في هذا الحديث من ذكر السلاحي، لأن السلاحي هو تكلم بعضهم في بعض.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الباري أنه قال ابن عبد الباري أنه سمع عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي أرسله، ثم قال له اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله حتى هذه الخطمة هو كلام تقريبا بعد من أجل كون عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني لبه بردائه وذهب به إلى رسول الله عليه السلام ليرفع شأنه إليه، ففيه مع الكلام فعل يعني فعل حصن بحصن حيث لبه بردائه وقاله إلى رسول الله عليه السلام. محل الشاهد منه هو فعله معه وهو من جنس يعني كان يؤثر كلام الخصم بالخصم، فالفعل قد يؤثر أكثر من الكلام فهو يشبهه فيه فعل الخصم بالخصم وهو مثل القول، وهو لا يقل عنه وقد يزيد عنه. ومع ذلك رسول الله لم يعني يعزر ولم يفعل مع عمر شيء يعاقبه على ذلك.
قال باب إخراج أهل المعاصي
والمقوله في الآخر لما فرأ فقال هكذا أنزلت ثم قال القرآن أنزل على فرج أحرف فقر وما جاء إسرائيل وأنزل القرآن على فرج أحرف وقلت به العلماء وسيأتي حديثا في كتاب قراءة القرآن وينكر. وقال العلماء أن إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما جمع القرآن جمعه على حرف واحد الأحرف الأخرى انتهت وكان الذي بين يدي الناس هو حرف واحد ولكن هذا الحرف تحته قراءات هذا الحرف الواحد تحته قراءات وأن الأحرف الستة الباقية فإنها ليست المصحف العثماني الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنهم قبل ذلك كانوا يقرؤون على هذه الأحرف السبعة حتى سهلت الألسنة وذلت وتمكنوا من أن يقرأوا جميعا بحرف واحد. فعند ذلك فعل ابن مريم رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على حرف واحد وفي مصحف واحد يشتمل على قراءات متعددة. كلما تكلموا فيها كلام كثير منهم من قال انها عدة كلمات بمعنى واحد تؤدي هذه الكلمات معنى واحدة وانه كان بعض القبائل العربية لا تعرف الكلمة عند القبيلة الاخرى ولكن لها معنى اخر عندها فنزل القرآن على سبعة أحرف حتى تكون من هذه القبائل تستطيع أن تقرأ وبعد أن امتزج بعضهم ببعض وتمكنوا من معرفة لغة القريش قصروا على ذلك الحرف في جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وتركت الأحرف الأخرى فهي هي المقصود بها كلمات بمعنى واحد تأتي في كل حرف من الحرف السبعة يأتي فيها كلمة في لغة من اللغات ثم بعد ذلك عندما جمع القرآن ترك اقتصر على حرف واحد وترك على حرف السبعة. هذا من أشهر ما قيل في بيان الحرف السبعة وكانت هو نعود إلى هذا إن شاء الله في كتاب قضاء القرآن.
قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخته قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة.
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة يعني بعد أن نعرف بأحوالهم بعد أن نعرف بأحوال أهل المعاصي. وأورد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه أخرج أخت أبي بكر حين ناحت لما جاء أبو بكر. قد جاء في بعض الروايات في هذا الأثر أنه لما بلغه أن النساء اجتمعنا يعني وأنه حصل من الرياح أرسل إليهن من يغربهن فشردنا وخرجنا من البيت وتفرقنا. فهذا هو المقصود من قوله أهل المعاصي لأن الرياح معصية الرياح معصية فإخراج أهل المعاصي من البيوت التي يجتمعون فيها لفعل المعاصي وتفريقهم، هذا هو مقصود قول إخراج المعاصي من البيوت، هو مقصود أنهم يخرجون من بيوتهم ويفلتون، وإننا من مكان معصية، المكان الذي اجتمعوا فيه المعصية يخرجون منه، البيت الذي اجتمعوا فيه المعصية يخرجون منه. كما حصل عن عمر رضي الله عنه حيث أرسل التي بلغه عنهن أنهن ينحن أو أنهن يجتمعن للنياحة، فأرسل إليهن من يضربهن بالجرة فتفرقن وهربن. ثم أورد بذلك حديث أبي هريرة حديث مشهور في أن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار.
أنظر ابن عمد زمعة فأقبضه وإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمت أبي ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال هو لك يا عبد يا عبد بن زمعة. قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة.
وهذا الحديث سبق أن مر في مواضع متعددة، وأورده هنا في دعوة الوصية دعوة
قال باب دعوة الوصي للميت.
باب دعوة الوصي للميت، لأن هذا هو سعد بن الوقاص ادعى أنه وصي عن الميت الذي هو عقبة بن الوقاص، ادعى أنه وصي عنه في هذا العمل الذي وصاه به، وهو أنه ينظر إلى ولد أمتي جمعة وأنه ابنه وأنه يقربه ويكون تحت رعايته، فخافنه عبد بن زمعة لأنه ولد من أمة أبيه وولد على فراش أبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام ألحقه بالفراش وقال إن الأهل له الحجر لا يحصل شيئا من دماء ولا يلحق به ولد، وإنما له الخيبة وله التراث ولا يحصل بسبب بناء أولاد، وإنما الولد للفراش من كان صاحب الفراش، الولد للفراش. ولو كان الشبه الثاني يعني واضح ولكن مغلب جانب الفراش، لأن المحافظة على الأنساب هذا أمر مطلوب، عدم ضياع الأنساب هذا أمر مطلوب في الشريعة. ولما أعطاه لعبد بن زمعة وحكم له لأن أباه صاحب الفراش، وكان هناك هذا الشبه القوي بعتبة من الوصاف عن طريق الزنا، فبهذه الشبهة قال احتجبي عنه يا سودة، لأن مصحب كونه الأصل أنه يكون يعني ولد أبيها فيكون أخوها، لكن لما كان الشبه عتبة من الوصاف واضحا بينا قال احتجبي عنه يا سودة. وقد مر هذا في البيوع، في أول كتاب البيوع عند تفسير الشبهات والورع وما إلى ذلك بعض الكراسي التي مرت هناك.
قال باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له تمامة بن حسان سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا تمامة؟ قال عندي يا محمد خير، فذكر الحديث قال أطلقوا تمامة. قال باب التوسق ممن تخشى معرته.
باب التوسق ممن تخشى معرته يعني تفاجئه وتقول الضرر الساقط تقول بتوسق الرب لكون الغربة يعني لا يكون طريقا لينفلت وإنما يطير ويربط. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس أنه قيد عكرمة على حفظ الحديث والسنن حتى يخرج من هذا يعني حتى لا يفوت الحفظ بسبب الانطلاق وبسبب الزهاد والإياب. ثم أورد المطابق للترجمة في الحديث وأن رسولنا لما أرسل جيشا بغنيا أتوا يسمونه بالرجال ويسمي الله اليمامة فربطهم وكان على وكان كافرا ثم ربطهم في كلمة شهر نفسه وكان يأتي إليه ويكلمه ثم بعد ذلك أطلقه وذهل وكسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة في العمرة وكانوا أخذوه وهو ذهب إلى مكة فذهب من المدينة إلى مكة معتمرا فتكلم عليه كفار قريش فقال إنك دخلت في دين محمد. وبعد ذلك عاقبهم على كلامهم وقال إنه لن يأتي لكم حبة من الحنطة من اليمامة إلا إذا أذن محمد. وكانوا يعتمدون على القمح الذي يأتي من اليمامة يعتمدون على القمح. وكان قال ذكر إسلامه وأنه أسلم وأنه يعني لكون سيد أهل اليمامة فسيمنع مجيء القمح إلى مكة وإلى كفار قريش إلا إذا تشفعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تشفعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك يسمع له. فمحل الشاهد من التوفق هو الرب كما يعلم الخارجة في الجارية من دوار المسجد.
قال باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيع وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400. وسجن ابن الزبير بمكة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له سمامة بن غسان فربطوه بسارية من سوار المسجد.
باب الرد والحج والحرم. أرد هذه الترجمة ليبين أن الذي يستحق العقوبة ويستحق الحج يحدث ولو كان في الحرم. أورد تحت هذا الأثر عن عمر في قصة شراء الدار صفوان بن المعطل صفوان بن أمية وجعلها مقرا للسجن في مكة. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني أمر من يشتري دارا لتكون محلا للسجن. ومعنى هذا أن الحبس يكون في الحرم من يستحق الحبس. ثم أورد الحديث الذي تقصد زمانا بالرجال الذي ربط في المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مدينة حرم مثل مكة. مكة حرم والمدينة حرم. وينطبق يعني على هذه الترجمة يعني أن كل من المدينة ومكة حرم. فأورد هنا في مكة ما يتعلق بالسجن الذي اشتراه عمر ليكون محل للسجن. أورد هذا الحديث المتعلق بالمدينة وهي حرم هنا من مكة حرم. ومعنى هذا أن الحكم واحد فالحبس هنا يمكن كما يمكن هناك والربط يمكن هنا هناك كما أمكن هنا. لكن بالنسبة لمكة وكان هذا الربط يعني كان لكافر أما مكة فإن الكفار لا يمكنون من دخولها ولا يسمح لهم بدخول مكة.
لماذا علق البيع يعني برضا عمر؟
يمكن أن يكون مقصود بهذا أنها يعني معناها أن البيع ما هو معناها أنها معلق، بل إن قبل عمر وإلا فإن البيع نافذ منه هو بينه وبينه، يعني نافذ بينه وبينه، ما هو قضية قضية من على وإلا يرده، معناها أنه رضي عمر فتم البيع وإلا فإن البيع مردود، البيع كان، لكن رضي عمر فالبيع بيعه وتبقى، وإلا فإنه البيع نافذ بينه وبين هذا الذي عاقبه.
قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الملازمة. وقال حدثنا يحيى بن بصير قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حذر بن الأسلامي زين فلقيه فلزم فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا.
المقصود من هذا ملازمة الغريب المدين الوصول الدائم يلازم مدينه ويتابعه ويطلبه أكثر، لأن سعد بن مالك حصل منه هذا مع أبي حذرة كان غريبا له. والعاوة هذا الحديث مرارا ولكنه أورد هنا من أجل من كونه هذا لزمة وطالبه بحقه.
قال باب التقاضي. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل الدراهم فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثه. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيه. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية.
هذا الباب عبارة القاضي يعني مطالب الحق والمطالبة بالزين والمطالبة بالحق. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى ترجمة هذا الحديث الذي سبق أن مر مرارا هو حديث
حديث خطاب
الذي مر مرارا لكنه أورده من أجل قوله أتيته أتقاضاه دينا لي عليه أتقاضاه يعني أطالبه وقال لا أعطيك حتى تكفر محمد قال لا أفعل هذا حتى تموته إبادك الله قال إذا كنت مبعوث فيأتيني بعد ذلك يكون لي مال وولد وأعطيه يقول هذا تهكما وجحودا وإنكارا للدعم. محل الشاهد منه هذه الجملة ويقوله أتقاضى أتيته أتقاضاه دينا لي عليه يعني طالبه ما خفت أنا ويجيب على من رجال عليه الذي ينبغي هو ما في نص بالنسبة للمدينة لكن لا شك أن عدم دخوله المدينة أولى من دخوله ليس كل سائل يعني مناسب أن يفعل الكتابيات يجوز زواجهن لكن نكاح المسلمات أولى من الإنسان يتزوج منها.